إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك، كونهم جيراننا ولهم حق علينا، ولا يستطيع الكثير منهم أن يحضروا معنا في مسجدنا الذي تقام فيه الدروس والمحاضرات، لأن كل إنسان مشغول بما يعول، فوفق الله أن جعلنا لهم يوما كما جعلنا لسائر المساجد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها السامع والمتكلم. إخواني في الله، أقف أنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك وأمام هذه الوجوه المباركة المتوضئة بنور الإيمان وبنور الصلاة حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى التي أمرنا بتدبرها، بل قد أمر الله سبحانه وتعالى أن نتدبر كلامه، وأنزله إلينا عظة وموعظة وهدى وشفاء، فيه عزنا وفيه نصرنا وفيه شرفنا إن كنا من أهله تلاوة وتدبرا وعملا وعقيدة ودعوة. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيا عبد الله، لا تنتفع بقراءة القرآن إلا مع التدبر والعمل. لو جاءتك رسالة من صديق وما فهمت كلمة، ماذا ستصنع؟ ربما تأتي بالقواميس والتفاسير والبرامج وتسأل هذا وذاك، ما معنى هذه الكلمة التي كتبها صديقي؟ فما بالك برسالة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يجب علينا أن نتعقلها وأن نفهمها لنعمل بها ونكون على بصيرة من أمرنا. فالقرآن يكون حجة لنا أو علينا، إذا لم نتدبر كان حجة علينا. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك وعليك، رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه. الآية التي سنتطرق إلى ذكرها ونغوص في معانيها ونتعرف على فوائدها ونستخرج مكنونها هي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية عظيمة تكاد أن تجمع الدين كله، بل جمعت حقوق الله وحقوق خلقه، ويسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة. هذه آية الحقوق العشرة، فآت كل ذي حق حقا فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولوالديك عليك حقا، ولجيرانك عليك حقا، ولضيوفك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا، ولأولادك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا، فإنك مسؤول بين يدي الله عن هذه الحقوق. فانتبه، الحق الأول حق الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا خلقنا الله؟ ما خلقنا لنأكل ونشرب ونتنافس في التجارات وفي العمارات، إننا خلقنا لنعبده، ويسر لنا سبل المعيشة لنتقوى بها على عبادته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية صراحة لأن الله خلقنا لعبادته، وإشارة بأن العبادة سبب للرزق، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. إذا عبدت الله رزقك، فقد تكفل برزق الخليقة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كيف يرزق الكافر والمنافق والفاجر ويتركه وأنت تعبده وتسجد له؟ هذا لا يكون. وإن قدر عليك الرزق وضيقه في مصلحتك، لأن من الناس من إذا بسط الله عليه الرزق افسده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. رأى الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. وفي رواية: ولا أسد فقرك. من أعظم الرزق وأعظم الغنى أن يرزقك الله القناعة، القناعة في قلبك، ويجعل الله البركة في رزقك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من النفس. إذن الحق الأول هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو توحيده وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. خلقنا الله لنوحده وحده لا شريك له، لا نعبد غيره، لا نذبح لغيره، لا ندعو غيره، لا ننذر لغيره، لا نستسقي بالأنواء والنجوم، لا نتطير ولا نتشاءم، لا نحلف إلا به، وإنما نعلق قلوبنا به، لا نعلق قلوبنا بالتمائم والحروس، لا نعلق التمائم، لا نعلق قلوبنا بالمخلوقين. هذه هي عبادة الله، هذا هو توحيد الله الذي جاءت به جميع الرسل، وهو تحقيق لا إله إلا الله. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن عبادة الله المحافظة على الصلاة، هي عماد الدين، وهي أعظم ركن بعد التوحيد، وهي الصلة بين العبد ومعبوده، وبين الخلق وخالقه، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. تشرف أنك تسجد وتركع لله الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له جميع الكائنات، الذي عنت له الوجوه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت محمدا لي نبيا. الحق الثاني حق الوالدين. غالبا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وبين حق الوالدين. لماذا؟ لأنهما أقرب الناس إليك، وهما السبب في وجودك. خلقك الله لتعبده، هما السبب في وجودك، ولأن طاعتهما من طاعته، ورضاهما من رضاه، ومعصيتهما من معصيته. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، حكم وكتب شرعا، ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إحسانا مفعول مطلق يؤكد الكلام، أحسنوا إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. تمعن في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. الوالدان يجب طاعتهما سواء كانا شابين أو كبيرين، يجب طاعتهما، لكن طاعة الكبيرين آكد لشدة حاجتهما ولاحتياجهما العناية أكثر من غيرهما. الشيبة، الوالد الشيبة والوالدة تحتاج إلى عناية، ربما يصلان إلى سن الهرم يحتاجان أن تنفق عليهما كما أنفق عليك وأنت صغير، يحتاجان أن تنظف لهما كما نظفا لك وأنت صغير، لا تتأخر انتبه، يحتاجان أن تقوم عليهما وتدافع عليهما وتصبر على كلامهما في سن الخرف كما صبر عليه في سن الطفولة. لكن من الناس من إذا اشتد ساعده وضعف أبواه يعرض عضلات كما يقال، انتظر القضاء قريب، سيأتي ولد ينتقم لأبويه، انتبه، الجزاء من جنس العمل. فكما يقال هي سلف، هذا في الدنيا، أما يوم القيامة والعياذ بالله نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. لا ترفع صوتك على والديك، قال الله، ولا تقل لهما أف، لا تتأفف، أف معصية، أف أصغر كلمة مكونة من حرفين، فكيف بالذي ينتهرهما ويرفع صوته عليهما وربما سبهما وربما ضربهما وربما قتلهما. قد وجد هذا، لا تستغربوا، في هذا الزمان قد وجد من قتل أباه ومن قتل أمه. هذه هي غاية الشقاء والإجرام، أن يضرب أباه أو أمه أو يقتل أحدهما من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل زوجته أو من أجل زوجته. زوجتك لها حق، لكن لا تقدمها، لا تقدمها على والديك، فلوالديك حق قبل حق زوجتك وقبل حق أولادك. قال الله: فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. تواضع، تواضع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادع لهما، استغفر لهما حتى بعد موتهما، تصدق لهما، احسن الى اصدقائهما. هذا من البر بعد الموت، ان تصوم عليهما، ان تحج عليهما، ان تقضي ديونهما، ان تحسن الى اصدقائهما. قال عليه الصلاه والسلام: ان من ابد البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، اي اصحابه، ان يحسن الى اصحابه. طاعه الوالدين اعظم الجهاد في سبيل الله. قدمه النبي عليه الصلاه والسلام على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، اي العمل افضل؟ قال: الصلاه على وقتها. قال: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر، قدم حق الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة للنفس. بل قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أستأذنك على الهجرة والجهاد؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. في رواية: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فترك والديه يبكيان، جاء يجاهد وأنا نقف من الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، جئتك أستأذنك للجهاد، تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لم يعلن له بالجهاد، لأن طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد. بل لا يجوز لك أن تجاهد إلا بإذن منهما، إلا إذا هاجم العدو، ففي هذه الحالة يجب بدون استئذان. طاعة الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أحسن أبواب الجنة، أفضل باب في الجنة باب بر الوالدين. الوالد أفضل أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه. وذم النبي عليه الصلاة والسلام، ذم النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن أبواه سببا له لدخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رغم، دس وجهه وأنفه في التراب، لأنه لم يبر والديه ولم يكونا سببا له في دخول الجنة. فانتبه يا عبد الله، انتبه من العقوق، انتبه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ومن أكبر الكبائر أن تتسبب في سب والديك. قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يتسبب. استغرب الصحابة: كيف؟ مش معقول أن ولدا يسب أباه. لكن قد وجد في زماننا من يسب أباه مباشرة ومن يسب أمه مباشرة. قال: يسب الرجل على الرجل فيسب أباه، فلا تتسبب في سب والديك. قال ويسب أمه فيسب أمه. جاء رجل من اليمن ووالدته على ظهره وطاف حول البيت وهي على رقبته، قال يا ابن عمر هل وفيت بحقها؟ قال ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ما أديت حقها ولا زفرة واحدة من زفرات الولادة. قال الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا على وهن مشقة على مشقة، مشقة الحمل ومشقة الولادة ومشقة الرضاعة. وإذا أردت أن تعرف ماذا صنعت فيك أمك فانظر ماذا صنعت زوجتك لأبنائك من العناء والسهر والتعب والمرض، مرضت من أجل أن تشفى وجاعت من أجل أن تشبع وسهرت من أجل أن تنام ثم تنسى ذلك كله. فانتبه وهن على وهن اشكر لي ولوالديك، انظر كيف يعطف حقه بحق الوالدين ولوالديك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أعظم الناس شكرا وأحقية بالشكر هم الوالدان. ثم قال بعد ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا أمرك أبوك أو أمك بالكفر أو الشرك أو المعصية في هذه الحالة لا تطعهما، لكن كيف تردهما؟ بالمعروف، صاحبهما في الدنيا معروفا. وإن كان الأب كافرا أو الأم لا يجوز أن تعنف عليهما أو تشد عليهما أو تنهرهما، فصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذا كان والداك كافرين لا تتبعهما في هذه الحالة، واتبع من أناب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا تعنف عليهما. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. الأم أم مهما كانت، الأب أب مهما كان. الحق الثالث حق القرابة وهم الذين يتصلون بك من أبيك وأمك وإن علوا ومن ابنك وبنتك وإن نزلوا، هؤلاء هم الأرحام. قال الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب عليك، كيف تعامل أرحامك؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام في وصلها. قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما هي العقوبة؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطعة، أعوذ بك يا الله من قطيعة الأرحام. قال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك، أي يصل من وصل أرحام ويقطع من قطع أرحام. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله بخيره وبره وإحسانه، ومن قطعني قطعه الله يقطع عنه بره وخيره وإحسانه. أنت من قطعت الأرحام بسبب أمور جاهلية، وبسبب أغراض شخصية، وبسبب مآرب دنيوية. صل رحمك، إن أردت أن يبارك الله في رزقك وفي عمرك فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يبارك الله له في رزقه، وينسى له في أثره يطيل الله عمره أو يجعل البركة في عمره وفي ماله بركة فليصل رحمه. ومن أراد العقوبة العاجلة فليقطع رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. عقوبات عاجلة، عقوبات عاجلة للذين يقطعون أرحامهم، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الحق الثالث: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. حق اليتامى، حق اليتيم، كم أوصى الله في حق اليتيم؟ لماذا؟ لضعفه، لأنه لا يوجد من ينصره. فإياك، إياك من ظلم اليتامى ومن أكل حقوقهم. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار، حق اليتيم نار تتأجج في بطونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هنيئا لمن كفى اليتيم وقام عليه وأخرج حقوقه، وويل لمن أكل حق اليتيم. قال الله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أحرج حق المرأة والضعيف، أي ألحق الحرج وألحق الإثم بالذي يظلم المرأة أو يظلم اليتيم أو يظلم الضعيف أو يظلم المسكين. مساكين لهم حقوق علينا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي وحدوا الله وأقاموا الصلاة، قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فترد على فقرائهم، هذا حق أحقه الله. فلا تتحايل على حقوق المساكين، لا تتحايل في الزكوات، ولا تنهر سائلا، وأما السائل فلا تنهر. فلا اقتحم العقبة. ما هي العقبة؟ وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من أتى بهذه الأمور، فك الرقاب وأطعم المساكين وأحسن إلى اليتامى، فقد اقتحم العقبة. قال بعض المفسرين: هي جبل في نار جهنم يقتحمها ويخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى. الحق الذي يليه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. حق الجيران، كم أوصى الله بحق الجيران أكثر من غيرهم. لماذا؟ لقربهم ولكثرة الاختلاط بهم ولكثرة الخلافات بينهم. أوصى الله وجعل الجار أحكاما خاصة، ورتب على الإساءة إلى الجيران عقوبات شديدة. ففي الصحيحين من حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولد. الجار يا محمد، الجار، حتى ظننت أن الجار سيرث من جاره كما يرث الابن من أبيه لعظم حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. مرقة ماء مع شيء من البهارات، تعاهد جيرانك. وللأسف ربما بعض الناس يرمي اللحوم والأطعمة في الزبالات أو الحيوانات وجاره جائع لا يسأل عنه ولا يتفقد حاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. ليس المؤمن، وفي رواية: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. بل بعضهم وصل به الحد إلى الكيد والمكر في جاره، ليس له عدو إلا جاره، والعياذ بالله. هذا ضعيف إيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. في رواية: لا يدخل الجنة. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الجار يظل خائف منه، هذا لا يؤمن، لا يؤمن. إذا صار جارك خائف منك أنت ضعيف إيمان. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره وكيده ومكره، هذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين وإن كان من المسلمين. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قال: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات أهون من أن يزني في بيت جاره. الزنا حرام، لكن في بيت الجار أعظم جرما. لماذا؟ لأن الجار أمين على جاره، يعرف المداخل والمخارج، ربما الشباك إلى الشباك، وهو ينظر إلى بيت جاره خائن. هذا خائن، لن يزني في عشرة أبيات ولا يزني في بيت جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرم الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يسرق أحدكم من عشرة أبيات ولا يسرق من بيت جاره. نعم، السرقة حرام، لكنها في بيت الجار أعظم جريمة. جارك آمن عليك، يضع متاعه في باب بيتك وفي باب بيته، يأتي وقد أخذت وقد أخذها جاره. سرقة على الجار أعظم من السرقة على غير الجار، ولو كان يهودي ولو كان نصرانيا، له حق الجوار. الجيران ثلاثة: الجار القريب، والجار الجنوب، والجار الكافر. الجار القريب أخوك أو عمك، هذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، ثلاثة حقوق. بعض الناس ما معه عدو إلا جار أخوه أو عمه أو ابن عمه، هذا له ثلاثة حقوق. أنت اصبر، اصبر. قال ابن وردي: داري جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. يجوز لك أن ترد السيئة بالسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا الجار لا ترد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو من أذى جاره، قال: اصبر المرة الأولى والثانية والثالثة، قال: اخرج متاعك إلى الشارع. فإذا سألك الناس: ما شأنك؟ قل لهم: جاري يؤذيني. فصار الناس يلعنونه ويسبونه، فجاء الجار فقال: ارجع إلى بيتك، لا أؤذيك أبدا. والحديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. الجار الثالث أو الجار الثاني جارك البعيد وهو المسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. الجار الثالث الكافر إذا كان جارك، إذا كان جارك له حق واحد وهو حق ماذا؟ حق الجوار، فقط له حق الجوار، تعامله معاملة الجار. فالله الله بالإحسان إلى الجيران وإياكم والإساءة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه إلى جداره، لا تمنعه إذا لم يكن عليك ضرر، يضع خشبه خشب بيته على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. كثير من الناس ربما عنده فناء واسع بجوار بيته، يمنع جاره أن يمر من جوار بيته. اسمع له، يمر بقدميه أو بسيارته، هذه النزاعة أن تمنع جارك أن يمر من جوار بيتك وما عليك ضرر. لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه إلى جداره، الحق الذي يليه. والصاحب بالجمع، من هو الصاحب بالجمع؟ اختلف على التفسير، فمنهم من قال هو الصديق والصاحب، ومنهم من قال هو الصاحب في السفر، ومنهم من قال هي الزوجة، هي صاحبة الإنسان وشريكة حياته. وعلى كل هؤلاء الثلاثة لهم حقوق: الصاحب صديق تحسن إليه، لا تمكر به، لا تغدر به، وهو جليسك وصاحبك، وقد أفشى لك بعض أسراره وأتملك وأن تخونه، له حق عليك. وهكذا الصاحب السفر له حق عليك بالنصيحة، بالمعونة، بحفظ الأسرار، إذا حصل له شيء تقوم عليه، له حق عليه صاحب السفر. وهكذا الزوجة لها حقوق في مجالس النساء، في محاضرات النساء نعظ النساء بحقوق الزوج، الزوج طاعة الزوج، قال الله قال رسوله. أما في مجالس الرجال فإننا نعظهم بحقوق الزوجة، لأن الإسلام دين الشمول والكمال والعموم. ليس من الحكمة أننا نعظ الرجال بحقوق الرجال أو نعظ النساء بحقوق النساء، لا، ما هي الفائدة، وإنما العكس، الرجال يؤدون حقوق نسائهم والنساء تؤدي حقوق أزواجهم. قال الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اصبر، لا تتسرع. من الناس من يتسرع مباشرة كما يقال بدون أمان، مباشرة الضرب والطلاق والطرد، لا، ما هو هكذا. أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. انظر إلى الخطوات التي ذكر الله بكتابه في علاج المرأة الناشز العاصية. قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه ثلاث خطوات: الوعظ والنصيحة، خذ لها شريطا، موعظة عن حقوق الزوج، عن تقوى الله تبارك وتعالى. لكن كثير من الناس يفسدون زوجاتهم بأيديهم الشاجة والمسلسل، ويعلمها المسلسل والشاجة كيف تعق زوجها وكيف تذكر به وكيف تخونه. إذن هو الذي أفسده، أفسد زوجته بالمسلسل والشاجة والأغاني، ولو أنه أعطاها مواعظ ومحاضرات وكتب كان تفقهت واتقت الله في زوجها. قال الله: ضعبوهن، ما نفع الورق، واهجروهن في المضاجع، ما هو ضرب من أول يوم، واهجرون المضاجع، اهجرها، اتركها تنام على فرش وانت تنام على فرش ولا تكلمها. هذه من أنجح الخطوات والأساليب في علاج الزوج. إذا لم ينفع ضرب غير مبرح، الخطوة الثالثة ضرب غير مبرح، ما هو تكسر عظمها وتخدش لحمها وتسفك دمها،
كما يفعل كثير من الناس. لا، الله ما أذن لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، ذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات ليس تملكون غير ذلك. عوان إذا لم ينفع الضرب غير مبرح. الخطوة الرابعة: حكم من أهلها وحكم من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الخطوة الخامسة: ما نفع وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما هو ضرب وجحد وقتل وأخذ أموالها وإضرارها ونحو ذلك؟ أنت قادر عليها؟ نعم. اعلم أن الله أقدر عليك، أقدر عليك منك عليها. اتق الله، اتق الله في بنات الناس. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تأكل إلا في البيت، أن تطعمها إذا طعمت. من الناس من الذي يأكل في المطعم ألذ المأكولات وأشهى اللحوم، وربما زوجته وأولاده يأكلون زبادي. هذا من الظلم، هذا من الظلم. وأن تكسوها إذا اكتسوت، يذهب يشتري أفخر الثياب ويعطيها ما تيسر وربما من عام النار، وأن تكسوها إذا اكتسوت. ولا تضرب الوجه، ما يجوز تضرب شيئا حيوانا فضلا عن إنسان، ما يجوز تضربه في وجهه، الوجه هذا مكرم، ما يجوز. كيف تضرب زوجتك في وجهها؟ لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تكون قبحك الله. تعلمون يوسف الأب والأم قلة حياة إلى مستوى كبير، أجلم أبيها وأمها. بل لا يجوز لك أن تسبها، هي سيكون معروف أو تسريع إحسان. المرأة خلقت من ضلع أعوج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، يشير إلى لسانها. هكذا النساء: وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته. المرأة لا يمكن أن تعدل، ولم تجد امرأة كاملة في صفاتها. إذن ما هو الحل؟ اصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك امرؤ مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كان هناك خلق سيء تواضع عنه وارضى بالأخلاق الطيبة الأخرى. لا حقوق. المرأة تعلم أن الله سبحانه وتعالى أخذها من بين أبويها وأعطاكها هدية واستحللت فرجها بكلمة من الله، ورزقك الله ورزقها المودة والمحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تهجرها في بيت أبيها، وإنما الهجر يكون في بيتها. فهكذا يجب علينا أن نعامل نسائنا في حدود الشرع، كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ونختم: ملك اليمين لا توجد في هذا الزمن، لا سيما في بلادنا. ملك اليمين هي الجواري والعبيد التي تشترط بعد المعارك، وستكون في آخر الزمان تقام معارك بين المسلمين والكفار، ويحصل سبي ورقيق وعبيد ونحو ذلك. هذا يكون حينما تعلن شعيرة الجهاد بين المسلمين وبين الكفار. ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو الذي انقطعت به الحبال في سفره، هذا له حق عليه. وإن كان غنيا، رجل جاء من بلاد أخرى سرق ماله أو ضاع، له حق علينا نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب على الذي يسيء إلى ابن السبيل بعقوبات عاجلة قبل الآجلة. وأذكر لكم قصة رواها النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، الحديث هو طويل. رجل أقرع ورجل أبرص ورجل أعمى وكلهم فقراء، فجاء ملك إلى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب هذا الذي قد قدرني الناس. فمزح الملك وأعطي شعرا حسنا، قال أي الأموال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة والدة، قال اللهم بارك له فيها، فصار له واد من الإبل. جاء الملك إلى الثاني الأبرص قال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب هذا الذي قد قدرني الناس. فمزح عليه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال أي الأموال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة، فقال بارك الله لك ولا، فصار له واد من بقر. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسح فرد الله له بصره. قال أي الأموال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي غنمه، فقال بارك الله لك فيها، فذهب. ثم عاد الملك، عاد بعد حين إلى الأقرع بصورة رجل أقرع، بصورة ذلك الرجل الذي كان أقرع فقير ليختبره. قال أنا رجل فقير انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم به أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وهذا المال جملا واحدا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، نسي، قد جاء وذكر بحالته التي كان عليها حينما كان فقيرا وأقرع، كان الأولى به أن يتذكر حالته ويعطي هذا المسكين. قال الحقوق كثيرة، قال كان يعرفك، كنت أقرع يكثرك الناس، فقير لا مال لك. قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، لم يشكر نعمة الله ولم يتذكر الحالة التي كان عليها، ونسب المال إلى نفسه وإلى آبائه وأجداده. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع أقرع فقير لا مال له، وسخط الله عليه. انظر لماذا؟ لأنه منع حق السبيل، ولأنه كفر النعمة. ثم جاء الملك إلى ذلك الذي كان أبرص، جاءه بصورة رجل أبرص، قال رجل مسكين انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال الحقوق كثيرة، قال ألم أكن أعرفك؟ كنت أبرص يكثرك الناس فقل لا مال لك. قال إنما ورثت هذا كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع أبرص فقير يقدره الناس، وذهب إلى الأعمى فجاءه بصورة أعمى. انظر الآن اثنان قد كفرا النعمة، بقي واحد هذا سيشكر النعمة. وانظروا إلى العاقبة الحسنة في الدنيا قبل الآخرة، جاءه بصورة رجل أعمى، قال رجل مسكين انقطعت به الحبال أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم به أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال، أعطني غنمة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال صدقت، لقد كنت فقيرا لا مال لي، وكنت أعمى لا أبصر الناس، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته لله. قال الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبي، فبقي له بصره ورضي الله عنه وبقي له ماله، والجزاء الآجل باقي يوم القيامة فالله الله في شكر النعمة وإياكم وكفر النعمة ونسبتها إلى غير الله ومنع حق المساكين. واعلموا أن حق الناس عطاء هم الوالدان ثم الزوجة والأولاد ثم اليتامى والفقراء ثم بعد ذلك الذين يلونهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن حضر مجلسنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى المعتدين. اللهم عليك بأعوانهم المنافقين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي من صغيرا ولا كبيرا يا قوي يا متين. اللهم إنا نذرأ بك في نحرهم ونعوذ بك من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.